الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 18 مقدمة المجموع. قال عن أبي يوسف رحمه الله. ما اسمه أبو يوسف؟ ما اسمه؟ يعقوب تلميذ أبي حنيفة. قال: يا قوم، أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. الله المستعان. يجعل الإنسان عمله لله، من تواضع لله رفعه الله، والإنسان يجاهد نفسه، وإلا فإن النفس لها جنوح، لكن الإنسان يجاهد نفسه. فإن أثني عليه على عمله بدون تطلع منه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا، والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. هذه هي صفات الداعي حقا، أن يتميز بالجود، سواء جود المال أو جود الشفاعات أو جود العلم، وهكذا مكارم الأخلاق من صدق الحديث وأداء الأمانة، وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه من الدعوة إلى الله عز وجل. بعضه يخلي السلفية كأنها وحش مع العوام، مع إخوانه، مع القريب، مع البعيد. يا أخي، السلفية هي دين الرحمة، فكن سلفيا رحيما رقيقا بشوشا. وإذا رأيت المبتدع كشر في وجهه، أما تكشر في وجه أخيك أو في وجه العامي المسكين الذي يحتاج إلى تألف ويحتاج إلى رعاية حتى يقبل. والحلم والصبر أيضا يتحلى بالحلم، وهو ترك عدم المؤاخذة مع القدرة، الصبر على إخوانه وعلى نفسه وعلى جميع ما ينوبه. والتنزه عن دني الاكتساب، يعني لا يذهب في مكاسب يعني دنيئة عند الناس تؤدي إلى احتقاره، لأنه إذا عاش في هذه المهنة يأتي يحدثهم يعظهم ما يبالوا به ولا يلتفتوا إليه، لكن يحاول أن يتنزه عن بعض المكاسب. وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار، سكينة في مشيه، في قوله، في فعله، محادثته، والتواضع والخضوع واجتناب الضحك، فإذا ضحك لا يقهقه كثيرا وإنما يتبسم، وإذا ضحك بدون إطناب لا حرج. والإكثار من المزح، نعم، الإكثار من المزح لا سيما بين الصغار أو بين العامة يجرع عليك. وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، تأدب مع الله وتأدب مع خلق الله بآداب الله التي أمرك بها، كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة. يهتم الإنسان بفيه، الداعي إلى الله أيضا يهتم فيه سواكا وتطيبا، يهتم بإبطه، ما يكون فيه رائحة الكريهة، رائحة الكور، وكذلك رائحة التغير في الفم ولا يبالي بها. لا يهتم، إذا قام من نومه يتسوك أو يأكل بعض الألبنة مثل اللبان، اللبان يزيل الرائحة الكريهة، التمر يزيل الرائحة الكريهة إلى غير ذلك، واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. ومن الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس، لأن هذه أمراض يشابه فيها المتصف بها المنافقين. أما المؤمن يحب الخير لنفسه ولغيره، وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله احترازا من المعاصي. ونعم، قال هنا تعليق في النسخة: ولم يذمه الله، وكلتا العبارتين تحتاج إلى تأمل وتحرير، فلو اقتصر على ولم يذم الله لكان أوضح، يعني لا يذم الله تعالى بما أعطى هذا من الفضل، وحرمه هو إن كان محروما منه، لكن قوله احتراز من المعاصي لا أعرف وجهه. والحاصل أنه ينبغي الحذر من الحسد، يعني أن يبتعد عن تعاطي أسبابه، أما إذا وقع به فيجب عليه التخلي عنه، وأن يحاول بقدر الإمكان أن يتخلى عنه. فلو تدعو لأخيك إن شاء الله يزول الحسد في حينه. أغض الشيطان بالدعاء لأخيك وتمني له الخير. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. يعني هذه فوائد الرياء، فوائد الرياء أنك تتعب نفسك وأنت تجامل الناس وترائيهم ويقل دينك، تدخل العبادة تريد زيادة الإيمان تخرج أنت ضعيف الإيمان، ويحبط العمل الذي داخله الرياء وأنت تريد زيادة الحسنات، ويرتكب سخط الله أنت تريد رضا الناس فيتقع في سخط الله عز وجل عليك. فنسأل الله السلامة. وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه، وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. ثم يعني ينظر إلى من هو غيره، فمن هو أعلم منه وأحسن منه وأحفظ منه، وما هو شيء ولو كان من العلماء حقا أو من الأتقياء ما عجب بشيء لم يصنعه هو، إنما هو فضل الله. ثم إن العجب يؤدي إلى ذهاب العمل وذهاب الأجر، فلماذا إذن تعجب في نفسك وتتطاول على خلق الله؟ وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى به، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما كان الذي هذا الذي تراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، ففي الصحيح إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله العافية، من كل داء. ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوها من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات، فإن هذه تذهب وحر الصدر ويحصل رقة القلب ويزداد الخير العظيم، لأن الإنسان إذا ذكر الله ذكره الله. ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه، يعني يزيد من الطاعات تهذب النفس. ومنها وهو من أهمها ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتداله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا. وتعجب من كثير من الناس، يا أخي ليش ما تذهب عند فلان، ليش ما تدخل عند فلان، ليش والله لو ذهبت ربما هو يحب الدعوة يحب الخير. الله تذهب تهين نفسك، تذهب تهين نفسك، اجعل نفسك عزيز، إذا طلبت دخلت، إذا ما طلبت ما أنت مبالي. والله دخلنا نحن والشيخ حفظه الله، دخلنا معه وكان شامخا بنفسه يعبد الله وتعالج ولم ينتفت إلى غير ذلك، لم يلتفت إلى غير ذلك. وهكذا كثير من الناس يتورعون عن أماكن لا مصلحة للدين فيها، لا تدخل. إذا قالوا لك هذا التاجر تدخل عليه، إن كان مريضا تعوده عده، أما تدخل عليه متطلعا إلى دنياه ما هو إلا الذل، وتخرج من عنده حقير ذليل. لكن لا تلتفت للدنيا. والله مرة من المرات هذا في رحلة ترنداد أرادوا أن يدخلوني على بعض التجار، فقلت لهم لا يمكن، أنا أتيت دعوة إلى الله عز وجل. قالوا هذا التاجر إذا دخلنا عليه يمكن أن يعطيك كذا كذا، توسع على طلابك، يعني على نفسك وأولادك. ما كان لي طلاب، كنت تتبع الشيخ في ذلك الوقت. قلت ما أريد. وما زالوا، حتى بعضهم أراد أن يتحيل حيلة لإنزالي عندهم، فأبيت. وبفضل الله عز وجل ترجع وأنت شام. أخوه يرجع ذليل، يرجع ذليل، لأن الرجل إذا مددت إليه يدك عاملك بقيمة يدك الممدودة، وإذا بقيت شامخا الرزق من الله، رزقكم في السماء ما توعدون. فلا تدخل على ملوك ولا على أمراء ولا على تجار إلا لضرورة أو في مسألة لا تتطلع إلى دنياهم ولا تلتفت إليها. ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر. مرة أطلع واحد شيخ قبيلة عندي إلى صنعاء، وجدني في بيت، مستأجر بيت من دورين، قال هذا اشتريته؟ قلت لا ما هو حقي والله مستأجر. قال لا 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 أبدا ما نصدقك. نعم ما يصدقني، لأنهم هم إذا جاءت عندهم أموال للجبهات، جاءت أموال للفقراء، جاءت أموال يأكلونها ويشترون بها. نحن إذا جاء عن طريقنا شيء في تلك الأيام لما كنا في دمال وكتاف، والله ما يبقى في بيتي منها فلس، بل بعضها والله ما استلمتها إلا تحويل إلى مستحقيها. ولكن هو يعاملك على ما عنده من يعني الطبيعة. وأنا قد قلت لكم قديما أن صاحب الشيء ينظر إليك بما عنده، ينظر إليك بما عنده. فالحمد لله، والله لا عندنا أراضي ولا عندنا بيوت ولا عندنا حتى السيارة هذه التي معنا، أني تتينت فيها 80,000 ريال سعودي. وحتى لما عشنا في السعودية كثير منها ديون على الظهور إلى الآن، ونرجو فرج الله، والله ما نطلع لتاجر ولا لأحد أبدا بفضل الله. دخلت على بعضهم يعني ظاهره الاستقامة لطلب الشفاعة في دخول أزواجي إلى الحرم، إلى مكة، إلى المملكة قبل دخولهم. فقال لي أما هذا لا أستطيع، لكن إن كنت تريد المساعدة المالية. قلت أما المساعدة المالية ما جئتك لها، ووالله ما في جيبي حتى المصروف الذي وصلني إلى الرياض ذلك اليوم بفضل الله. قلت أما المساعدة المالية ما جئتك لها، أنا جئت إن كنت لك شفاعة في إدخال أهلي من صنعاء إلى المملكة. وبفضل الله كثير من الأخوة، يا أخي اشفع لنا، ما والله عشنا في المملكة 3 سنوات ما تعرفنا على تاجر ولا على مسؤول، وما نعلم إلا من البيت إلى الحرم ومن الحرم إلى مسجد الشيخ أو إلى مكان الشيخ، ما نعرف أحد. نطلع الرياض كذلك، مع أننا بفضل الله لو أردنا ندخل عند أمراء وعند وزراء وعند تجار لوجدنا من يدخلنا ويحتفي بنا، لكن الحمد لله الذي جعل عندنا قناعة لا أقولها تبجحا لكم، والله أني أحمد الله عليها، قناعة بفضل الله عز وجل أننا ما نتطلع إلى أحد أبدا بفضل الله، وله الحمد والمنة. كما قال الشنقيطي لما قيل له يا شيخ ما يفرق بين 5 و10، قالوا ما تفرق بين هذا؟ قال لقد جئت معي بكنز من بلاد شنقيط قل أن يوجد في هذه البلاد، وهي القناعة. دخل الشيخ مقبل على الأمير نايف، يا شيخ تريد شيء لكل طلابك؟ قال جزاك الله خيرا. يدخل كان ربما يستدعيها رئيس الجمهورية في حينه وبعض الوزراء، يا شيخ تريد شيء؟ جزاكم الله خيرا، نحن بخير. فهكذا كن شامخا، إذا تطلعت لأموال الناس ذلوك وما حصلت منها شيء، وإذا استغنيت بالله أغناك الله عز وجل وجاء بالخير بين يديك. قال ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل، لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه، ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية. هذا الكلام قد ذكر نحوه الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري، بمعنى أن طالب العلم يتنزه أكثر من غيره، لأن تلوث طالب العلم تلوث للدعوة. أنت تلوث دعوة ما تلوث فلان أو علان، فصن نفسك بارك الله فيك من أجل الدعوة التي أنت عليها، ورزقك من الله، هو الذي سيزوجك، هو الذي سيسكنك، هو الذي سييسر لك الحج والعمرة وغير ذلك. فالحمد لله رب العالمين.